ولهذا لما حرم الربا لما حرم الربا في الشريعة أجازت منه في العرايا القدر المعروف 5 أوسق فأقل، أجازت منه أن يباع مع الجهل بالقدر، أن يباع مثلا شيء من التمر المعروف كيلا بالمخروص في رؤوس النخل لمصلحة صاحب النخل ومصلحة صاحب التمر، فهذا يأكل تمرا صاحب النخل والذي يبيع التمر يشكل رطبا لأنه ما عنده دراهم أو لغير ذلك، فلهذا أجازت الشريعة هذا القدر ما كان 5 أوسق أو أقل بقليل لأجل هذه المصلحة. فهكذا في مثل مسألة الحرير يجيز هذا القدر، والصحيح أن هذا القدر 4 أصابع، مقدار 4 أصابع، فما زاد عليها لا يجوز، فيجوز في 4 أصابع في الأشياء التي تكون موضع علم، مثل مثلا الغالوقة للثوب أو مواضع الأزرار مثلا أو أطراف الكم مثلا في الثوب أو حاشيته من أسفل مثلا الثوب يكون حاشية من حرير مثلا أو خياطة تكون في الجيب لبنة الجيب مثلا أو الزيق اللي يكون على الحلق أو ما أشبه ذلك التي تكون ظاهرها الأعلام تسمى الأعلام، فهذا يجوز العلم إذا كان بقدر 4 أصابع وما سوى لا يجوز، خلافاً لمن قال إنه يجوز من المختلط إذا كان الثوب مخلوط بعض حرير وبعض غير حرير يجوز ولو كان المخلوط أكثر من 4 أصابع بشرط أن يكون مخلوطاً في الحرير أو أن يكون الحرير غير ظاهر مثل يكون سداه من حرير ولحمته، واللحمة هو الظاهر يعني البطانة، البطانة السداه والبطانة واللحمة هو الظاهر، أن يكون من اللحمة من غير الحرير إلى غير ذلك أقوال، والأظهر هو ما جاء في هذا الخبر أنه يجوز هذا القدر وهو في الأعلام التي تكون في أطراف الثوب أو في الأزرار أو في مثل الغلوقة مثلا في أعلى الثوب عند الرقبة أو في الجيب يعني موضع الذي ينفتح من الثوب من أعلى وهكذا، فهذا هو الذي يجوز بهذا القدر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وفي البخاري شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاته، وهذا أيضا مما استثني في تحريم الحرير، وذلك أنه في هذه الحال يكون من باب التداوي، وإذا كان التداوي فهو مصلحة وحاجة فتنتفي تلك المفسدة أو تكون منغمرة أو غير موجودة أصلا، بل إنه ذكر أن الحرير لليونته أنه يكون فيه دواء وعلاج للحكة التي تكون في البدن، فلهذا أرخص عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام في الحرير من أجل هذه الحكة من باب التداوي، وهذا ليس خاصا بهما، لهم ولغيرهم ممن يحتاج إليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي، متفق عليه اللفظ لمسلم وهذا اللفظ قد راجعته ووجدته لفظ البخاري أيضا، فهو لفظهما هو لفظ البخاري ومسلم، وفيه أنه كساه عليه الصلاة حلة سيرا، والحلة السيرا هي الحلة تطلق على الثوبين، والثوبان هما الإزار وهو ما يكون لأسفل البدن، والرداء وهو ما يكون لأعلى البدن كلباس المحرم، وقد كان لباس العرب في الغالب كلباس المحرم إزار ورداء، فقد كساه عليه حلة سيراء، والسيراء هي التي فيها خطوط كالسيور خطوط فيها، فخرج فيها فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فغضب عليه لما رآه وقال أمره أن يشققها بين نسائه، شققها بين الفواطم بين فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجته وفاطمة بنت أسد والدته فاطمة بنت حمزة، فشققها بينه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما أهداه كما أهدى لعمر رضي الله عنه وقال أهديت لي حلة تلك الحلة وقلت في حلة عطارد ما قلت، قال إني لم أكسكها لتلبسها إن منها لتبيعها وتصيب بها مالا، فكساها عمر أخله من أمه مشركا بمكة. فلهذا فيه كما سبق جواز إهداء ما يحرم لبسه ولا يلزم منه جواز اللبس، بل قد ينتفع به بأن يبيعه أو بأن يهديه أو بأن يهديه مثلا لقرابة أو لأهله زوجته أو قراباته من نساء أجل اللبس. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل إنه منقطع. وهو منقطع لأنه من رواية سعيد بن أبي هند عن أبي موسى، لكن له شاهد من حديث علي بهذا المعنى، وهذا المعنى دل عليه الخبر. معروف في الأخبار أن الذهب والحرير حرام، حلال لإناث للإناث حرام على ذكر. قالوا حل الذهب، حرم الذهب لإناث أمتي وحرم على ذكر. وفي لفظ أخذ حريرا فجعله بيمينه في يمينه وذهبا فجعله في شماله، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فهو حرام. وقوله على ذكورها يشمل عمومه حتى الصغير الذي لم يبلغ، فيجب يعني منعه من هذا على ظاهر هذا عموم هذه النصوص، وأنه لا يجوز تمكينه من المحرمات في لبس الحرير أو الذهب، وإن كان صغيرا غير مكلف حتى يتدرب على هذه الأشياء، وإذا كبر وتكون لا تكون نفسه متعلقة بهذه الأشياء فيكون إقلاعه عنها يسيرا. فالصبيان يجب تعليمهم، يجب تعليمهم أمور الشريعة و تبليغ خاصة فيما يتعلق باللباس، ولأنه لو تربى على مثل هذا في الحرير ولبس الحرير لشق عليه الامتناع عنه وتركه إذا كبر وبلغ. وعن شعبة عن الفضيل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حسين وعليه مطرف خز، فقلنا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلبس هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي واللفظ له. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى ابن معين: فضيل بن فضالة الذي روى عنه شعبة ثقة، وقال أبو حاتم هو شيخ. وهذا الخبر حديث عمران بن حسين حديث جيد: إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وثبت معنا أيضا عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث مالك بن نضلة الجشمي عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بهذا المعنى: إن الله يحب إذا أنعم على عبد أن يرى أثر نعمته عليه. وهذا هو السنة، أن يثهر العبد أثر نعمته عليه، من لأنه من باب شكر النعمة والتحدث بها، وأما بنعمة ربك فحدث، فيتحدث بها قولا بنعمة الله عليه، ويتحدث بنعمته فعلا من باب إظهار هذه النعمة، من باب الشكر والتواضع لله عز وجل بالإقرار بها. وهذه النعم من ترك شيئا منها من باب التواضع فهو محمود أيضا، فإن أظهرها من باب الشكر فهو محمود، وإن تركها من باب التواضع لله عز وجل ومن باب التشبه بالفقراء والمحتاجين حتى يألفهم ويألس بهم فهو أيضا حال مشكورة. وقد اختلف حال السلف في هذا، فمنهم من يظهر هذه النعم ويبرزها، ومنهم من يخفي ويظهر يلبس لباس الفقراء والمحتاجين من باب التواضع لله عز وجل. ولهذا جاء في الخبر أنه من ترك فاخر اللباس، يعني أو من ترك لباس التواضع لله عز وجل، دعاه الله عز وجل يوم القيامة حتى يخيره من حور العين ما شاء، يعني من ترك الحلل. وهذا الخبر جاء في معنى أخبار. فعلى هذا يكون المكلف له أحوال: حال يكون فقيرا، فيكون فقيرا فيلبس لباس الأغنياء من باب التعفف وإظهار الغنى عن الناس وأنه يستغني بربه، فهذه حال حسنة، وإن كان في الباطن فقير. ولهذا كان كثير من السلف يظهر الغنى والتعفف التجاء واعتصاما بالله عز وجل، وقد يكون له حاجة شديدة. ومما ذكروا أن بعض السلف ربما لبس ثوبا وحلة فاخرة واتخذ مفتاحا لبيت كبير ويظهر أنه غني من باب التعفف والتكرم، فإذا كان بهذه الحال فهو حال حسن. ولو كان فقيرا ولبس هذه الثياب أو هذه الملاء مراكب مثلا ملبوسا أو مركوبا أو مأكولا من باب الفخر والخيلاء فهو محرم. فانظر اختلف الحال بحسب النية مع أن حالهما واحد. وكذلك الغني لو أنه لبس فاخر الملبوسات مثلا أو لبس أو ركب المركوبات الحسنة من باب إظهار النعمة وحتى يراه الفقراء فيسألونه حاجتهم فيجمع بين إظهار الحال حتى يعرف غناه فيسأل، وكذلك تواضع شكرا لله عز وجل فهي حال حسنة. ولو أنه ترك اللباس الحسن هذا الغني بخلا بما أنعم الله به عليه وعدم إظهار النعمة فهو حال سيء، فالنية لها أثر في مثل هذا. فإذا تكون أحوالها على الأحوال الأربع، للغني حالان وللفقير حالان. وحال أخرى خامسة إذا كان يلبس فاخر اللباس أو يظهر يلبس مثلا الوسط والدون من اللباس بدون هذه النية، لا بنية مثلا تواضع ولا بنية مثلا إظهار الزهد، مثلا يظهر الزهد وما أشبه ذلك، فهي نية مباحة لا له ولا عليه. ولهذا مثلا من ترك، لو أن إنسان مثلا ترك بعض الأموال ولم ينفقها مثلا في الحج، مثلا لو أن إنسان في الحج كما قال علماء مثلا في الحج ماشيا أو راكبا، لو أنه مثلا حج مثلا ماشيا وترك المال الذي ينفقه لركوبه فصرفه للفقراء لكان حسنا، ولو حج ماشيا بخلا لكان حالا سيئا. فالنية تجعل العمل العظيم حقيرا بالنية، وتجعل الصغير والقليل عظيما بالنية. فالنية لها أثر في سبقها في النفقة، فربما مال ريال أو درهم يكون أثره عظيما. قال عليه الصلاة والسلام سبق درهم 100,000 درهم، درهم سبق 100 درهم بالنية، لأن هذا أنفق من مال كثير وذاك أنفق له درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الآخر له ولأهله. فالنية عليها المعول في مسألة اللباس وفي غيرها في سائر الأعمال. قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا؟ قال أغسلهما، قال بل أحرقهما. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواه مسلم. وهذا الخبر في لبس المعصفر وفي حديث وكلاهما عند مسلم، وفي حديث عبد الله بن عمرو أنه أمك أمرتك بهذا ثم قال أحرقهما، باللفظ آخر عند مسلم أمره بإحرام، دل على أن لبس المعصفر لا يجوز. وكذلك المزعفر نهى عن التزعف للرجال، والمعصفر هو ما يصبغ بالعصفر، فإذا كان الثوب مصبوغا بهذا الصبغ فإنه لا يجوز. اختلف العلماء فيه، كثير منهم أو أكثرهم قالوا على الكراهة، والأظهر هو التحريم. وأشكل عليهم على كثير من أهل العلم أنه عليه لبس الثوب الأحمر، لبس الثوب الأحمر، ومعلوم أن وقالوا إن العصفر يصبغ لونا أحمر أحمر، فلهذا قالوا كيف لبس الأحمر والعصفر يصبغ لونا أحمر، يعني يكون صبغه هكذا. والأظهر والله أعلم أن الأحمر جائز لا بأس به، إلا المعصفر الذي يصبغ لونا أحمر. أما إذا كان أحمر لبس أحمر وصبغه من غير العصفر فلا بأس، أما إذا كان مصبوغ بالعصفر وظهر اللون الأحمر هو محرم، لا للحمرة لا، ولكن لكونه في الأصل مصبوغا بالعصفر على النبات، فهذا هو المحرم. وفيه دلالة على جواز العقوبة المالية، وهذا شاهد وسبق إشارة إلى شيء من هذا، وأن الأخبار في هذا كثيرة. في قال بل أحرقهما، وفي الرواية الثانية أنه قال هل كسوتها بعض النساء فإني لم أرد هذا، فكأنه شدد عليه في ذلك، ثم بين أنه لم يعزم عليه في التحريق أو أنهما واقعتان. وروى من حديث مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، والمرحل الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال. هذا في دلالة على أنه لا بأس من لبس الثوب الذي فيه تصاوير، لكن إذا كانت التصاوير ليست من ذوات الأرواح، نقوش ورسوم فلا بأس بها، تصاوير ذات ولهذا عليه مرط مرحل، يعني عليه صور رحال، فهذا لا بأس به. أما إذا كان من صور من ذات الأرواح فإنه لا يجوز كما علم من الأدلة الصحيحة. نعم، هو عندي مرجل لكن الظاهر مرحل، مرحل يعني صور رحال لا مرجل، يراجع ضبطه في صحيح مسلم، موجود في صحيح مسلم، والله أنه مرحل لا مرجل. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. متفق عليه. وعند البخاري: وصلوا حتى ينجلي، وليس عند مسلم: فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. وهذا الخبر في حديث المغيرة بن شعبة فيه مشروعية صلاة الكسوف وكذلك الخسوف، وفيه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان أو لا يكسفان، قال يكسفان يكسفان لموت أحد ولا لحياته. وفي أنه قال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، وهذا لفظ عند البخاري وليس عند مسلم كما قال مصنف، لكن عند مسلم من حي جابر أنه أن الناس جاء عند مسلم من حي جابر أنهم قالوا: انكسفت لموت إبراهيم، وأن لما انكسفت في ذلك اليوم يوم مات إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. وثبت من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي موسى، حديث عائشة في الصحيحين، حديث ابن عباس أيضا، وأخبار صحيحة في هذا الباب في الصحيحين أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فصلوا. لفظ آخر: فصلوا عند البخاري: فصلوا حتى ينجلي. فهما خلقان من خلق الله، يصرفهما ويدبرهما كيف يشاء سبحانه وتعالى. فاللفظ الآخر عند النسائي: وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له سبحانه وتعالى. فهذا هو المشروع، هو الفزع إلى الصلاة، والله عز وجل يخوف عباده مثل هذه الآيات حتى يرجعوا ويؤوبوا إليه. وقالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وهذا الخبر سيأتي في معناها أيضا أخبار أخرى، وفيه أنه صلى عليه الصلاة والسلام 4 ركعات في ركعتين في 4 سجدات حتى انجلت الشمس. وهذا هو المشروع، يبادر إلى الصلاة وتمتد الصلاة إلى الانجلاء، هذا هو السنة. وإذ صلوا ثم فرغوا من الصلاة قبل الانجلاء فلا تصلى مرة ثانية، إنما المشروع هو الدعاء والذكر والصدقة والعتاقة والاستغفار، لأنها آثار ذنوب، فهو تخويف من الله عز وجل حتى يرجع إليه ويؤوب إليه، وهذا دلالة على الرجوع والتوبة هذه الأعمال، فيستمرون في الدعاء وهذه الأعمال حتى تنجلي ولا تكرر الصلاة مرة ثانية. وفي هذا الخبر أنها 4 ركعات في ركعتين، وسيأتي وفي حديث عائشة أن 3 ركعات، في حديث ابن عباس أيضا أنها 4 ركعات في ركعتين في الصحيحين. في الخبر الآخر عن جابر أن 3 ركعات في ركعتين، وعند مسلم من حديث ابن عباس أيضا أنه جاء ذكر 4 أنه في كل ركعة 4 ركوعات، في كل ركعة 4 ركوعات فيكون 8. وفي حديث أبي كعب عند أبي داود ذكر في كل ركعة 5 ركوعات فيكون في الركعتين 10 ركوعات في الركعتين. ولهذا اختلف العلماء فيه في عددها، هل هي بهذا العدد؟ والأظهر والله أعلم ما قاله أئمة الحديث وحفاظه أن الصواب ما جاء في حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن عمرو وحديث عائشة، وأنه ركوعان في كل ركعة، فيكون في صلاة الكسوف 4 ركوعات في الركعتين، وما سوى ذلك فهو وهم. وما يدل عليه أن كل من روى أن من روى 3 ركوعات أن في حديث ابن عباس 3 4 وجاء عنه ركوعان في كل ركعة، فالذين جاء عنهم الاختلاف ضبط عنهم أنه في كل ركعة ركوعان. ويدل عليه أنه قيد بيوم بأن موته كان أن كسوف الشمس كان يوم مات إبراهيم، وهو ليس له إبراهيمان، إنما إبراهيم واحد، فمات في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في العام العاشر، اختلف في أي شهر، وقيل في العام التاسع، فدل على أنه الكسوف وقع مرة واحدة. إنما يظهر الله أعلم أنه وقع الاختلاف في الروايات، إما من ممن روى عن الصحابة أو من بعدهم، وكأنه الله أعلم لأنها صلاة على صفة جديدة غير صفة الصلاة الأخرى، ولأنها ركوعات متشابهة، فلهذا حصل الوهم فيها. ولهذا أعرض الصحيحان البخاري ومسلم، أعرض البخاري رحمه الله يعني المتفق عليه أنهما ركوعان في كل ركعة، وليس في الصحيحين إنما في أحد عند مسلم. وهذا من أحد وجوه الترجيح في الترجيح بين الروايات. فعلى هذا يكون الصواب والأظهر أنه ركوعان في كل ركعة، ويأتي صفتها كما حديث ابن عباس. وقالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة. هذا هو السنة، أن يكون القيام طويل، وأنه ويجهر في القراءة كما في حديث عائشة أنه جهر عليه الصلاة والسلام، ثم ركع ركوعا طويلا، أيضا أنه يكون ركوع طويل قريب من القيام، وهكذا كانت سنته، إذا أطال القيام أطال الركوع، ثم رفع فقام قياما طويلا، يعني وقال سمع الله لمن حمده، يعني هذا هو القيام القيام الثاني في الركعة الأولى، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد. لم يذكر بعد القيام في هذا وإطالة القيام، وثبت أنه أقام وأطال القيام عند مسلم، أنه بعد ما رفع من الركوع من الركوع الثاني في الركعة الأولى أنه أطال القيام. وثبت أيضا في حديث عبد الله بن عمرو عند النسائي وابن خزيمة أنه أطال القيام، خلافا لمن قال إن هذا القيام الذي يكون بعده السجود لا يطال، والصواب أنه يطال. ثم رفع وقام ثم سجد، ثم قام يعني ثم سجد السجدتين، نعم، ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الأول، ثم سجد. ثم أيضا هذا القيام الثاني أيضا مثل القيام الأول، القيام الثاني الذي يكون السجود بعده في الركعة الثانية يقوم طويلا فيه لكنه دون الركوع الذي قبله، لما ثبت في الرواية عند مسلم وعند ابن خزيمة والنسائي. ثم انصرف عليه الصلاة والسلام وقد تجلت الشمس، انصرافه بعد انجلاء الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، يعني تأخرت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ووريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن، قيل يكفرن الله، قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قط، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفيه مشروعية الخطبة بعد صلاة الكسوف، وهذا هو الصواب، أنها تشرع وسنة تذكير بهذه الآية وما وقع، وأن آية تخويف، ثم معرفة الكسوف ومعرفة وقوع لا ينافي أنها آية، فهي آية من آيات الله، وإن عرف وعلم الكسوف أو الخسوف فهذا الكون محكم ومدبر ومصرف على تصريف محكم. فهكذا هناك آيات عظيمة من طلوع الشمس وغروبها كل يوم يكون في وقت محدد ويعلم وقت الطلوع ووقت الغروب، متى تغرب متى تخرج، وهكذا القمر، وهكذا أيضا على في مدار السنة في الغالب تعلم الرياح متى تأتي ووقت المطر متى يكون في الغالب، ولا ينافي أنها آيات من آيات الله، وأن هذا الوقت يكون وقت رياح ووقت متى تكثر فيه الأمطار وربما تكثر فيه الصواعق وما أشبه ذلك، ولا ينافي أنها من آيات الله. لكن هذه الأشياء قد تكون على سبيل الظن، ليست إنما يخبر بها على سبيل الظن، وأنها قد تقع في هذا الوقت، ولا ينافي أنها آية من آيات الله. وهذا العلم علم قديم، وكان الذين يرصدون هذه الكواكب يعلمون ذلك من القدم ويحددونه ويبينونه، ولا ينافي أنه آية. وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال: والأخرى مثلها، رواه مسلم. وفي لفظ له: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات. وعن علي مثل ذلك. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. وهذا مثل ما سبق أنه جاء ثلاث ركعتان وثلاث ركعات وأربع يعني ركوعان وثلاث ركوعات وأربع ركوعات، وعند أبي داود من حديث أبي كعب خمس ركوعات. وسبق أن الأظهر ما نقل المصنف رحمه الله الحافظ أنه قال: أصح الروايات عندي أربع في صلاتكم أربع ركعات في أربع سجدات. وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عمد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، واللفظ لمسلم. يقال: الصلاة جامعة، يقال الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، أو الصلاة جامعة على تقدير احضروا الصلاة، احضروا الصلاة. فهذا هو الصواب، أنه ينادى إليها الصلاة جامعة. والصلوات على أقسام: صلاة ينادى لها النداء الكامل التام وهي الصلوات الخمس، يؤذن لها بالأذان والإقامة. الأذان إعلام عام والإقامة إعلام خاص في المسجد أو الجماعة الحاضرين. وصلوات لا ينادى لها، والنداء لها من البدع وهما العيدان وكذلك الجنازة. وصلاة القسم الثالث ينادى لها لكن نداء خاص، يقول: الصلاة جامعة، ينادى لها وينبه الناس أنه ربما أتى على غفلة أو غفل عنها بعض الناس، وينادى الصلاة جامعة كما في هذا الخبر. باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا والغيث. عن إسحاق بن عبد الله بن كنان قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وأبو عوانة وابن حبان والحاكم. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام، وهذا الخبر من طريق إسحاق بن عبد الله ومرية هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كان عن أبيه عن ابن عباس، وهشام بن إسحاق هذا مقبول الرواية. وجاء في حديث ابن عباس حديث عائشة لآتي ما يشهد له. وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان، وفيه أن فيها خطبة، وأنه قال: لم يخطب خطبتكم هذه، وأنها خطبة واحدة، فهي ركعتان. وألحقها جمهور علماء بصلاة العيدين بصفتها في التكبير، وأنها جاء في اللفظ الآخر يعني أنه صلى كهذه الصلاة وكصلاة العيدين أو صلى ركعتين كالعيدين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر وكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه ورافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذ، فقال: أشهد أن لا إله، أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد. وهو من رواية يونس عن هشام، وهو يونس هو ابن يزيد الأيلي، ورواية عن غير الزهري في هليل، فلهذا ضعف من ضعفه. وهذه الجملة التي في هذا الخبر يعني جملة الخبر ثابتة من جهة مشروعية صلاة الاستسقاء، وفيه ذكر المنبر وأنه أمر بمنبر. بعضهم توقف في صحة هذه اللفظة كالعلامة القيم رحمه الله، وقال إن إخراج المنبر في الاستسقاء غير معروف أنه يخرج المنبر من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المعروف أنه كان يخطب في المصلى، لكن قد يشهد لوجود المنبر لثبت في الصحيحين من حديث جابر في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه لما خطب الناس نزل، فقوله نزل يعني نزل ثم ذهب إلى النساء، قول نزل يشعر أنه نزل من مكان عالي، وليس في الصحيحين ذكر المنبر، وهذا يفهم منه أنه يشرع أن يخطب في مكان عالي. ولعل عليه الصلاة والسلام إن كانت هذه اللفظة لم تثبت أنه خطب على مكان عالي، دكة من تراب أو حجر أو ما أشبه ذلك كان موجود في ذلك الوقت فخطب عليه، وإلا لو كان هنالك منبر خاص للاستسقاء وصنع غير منبر لكان معلوما ومنقولا، فإذا حصل التوقف في صحة هذه اللفظة. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه عليه حمد الله وأثنى عليه، ويدل على أنه يشرع في خطبة الاستسقاء الحمد بدأ بالحمد والثناء كما سبق، أن الأصل أن جميع الخطب أنها تبدأ بحمد الله والثناء عليه، وهذا شامل خطبة الاستسقاء وخطبة العيدين والجمعة جميع الخطب، هذا هو الأظهر. وفيه أيضا أنه لما خطبه نزل فصلى، دلالة على أنه لا بأس أن تقدم الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة كما في خبر عائشة هذا، بل هو ظاهر الخبر في الصحيحين أنه ذكر لما ذكر قلب الرداء قال وصلى ركعتين، وإن كان ليس واضحا كل الوضوح لكن فيه إيماء إلى أنه دعا قبل ذلك، هذا يبين أنه لا بأس من تقديم الخطبة على الصلاة أو الصلاة على الخطبة لأنه ثبتت في الجميع النصوص. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وأنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطو، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا، فادعوا الله يمسكها ويمسكها، يمسكها على أنه مجزوم على جواب الأمر، أو يمسكها على أن الجملة من الفعلية هنا خبر لمبتدأ محذوف، وتكون الجملة من الفعل والفاعل في موضع الجزم جواب الأمر. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وطول الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري، متفق عليه. يعني ما يدهى الرجل الأول، قال ثم دخل رجل، والقاعدة أن النكرة إذا تكررت كانت غير الأولى، وإذا ذكر على سبيل التعريف فإنه يكون هو نفس الأول، ولهذا قال ثم دخل رجل، وهذا قد يشعر أنه قد تكون النكرة نفس النكرة الأولى، هذا أنس قال لا أدري هل هو هو أو ليس هو. وهذا الخبر فيه فوائد، اللفظ الأول فيه أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه، وفيه أنه وجاء فيه أنه لم يرفع في شيء إلا في الاستسقاء، وثبت في الأخبار الصحيحة في الصحيحين عن نحو من 30 خبر تقريبا حديث أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا في مواطن كثيرة، لكن هذا الخبر المراد بالنفي نفي خاص، المراد به النفي نفي خاص، وأنه بالغ في الرفع، بالغ في الرفع يعني رفع يديه هكذا عليه الصلاة والسلام حتى كان ظهورهما إلى السماء عليه الصلاة والسلام، بطونهما إلى الأرض، فكأنه بالغ حتى رؤي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وإلا فالرفع جاء في عدة أخبار، إنما الذي نفي هو الرفع الذي يحصل فيه المبالغة. وفيه أنه قال انقطعت السبل، يعني هلكت الأموال، المراد بالأموال ماشي، وانقطعت السبل بمعنى أنه لما ضعفت عن المشي لهزالها وضعفها لقلة المطر، قال احمر الشجر وهلكت الأموال وانقطع السبل فادعوا الله، فدعا في الحال عليه الصلاة والسلام فأجيب في الحال، أجيب في الحال عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل وعلامة نبوته. ثم جاء ذلك الرجل أو غيره ودخل من وجاء يوم الجمعة الرسول يخطب فقال يا رسول الله انقطعت هلكت الأموال وانقطعت السبل، كما قال في الدعوة الأولى، كما قال في كلام الأول، وذلك لكثرة المطر. فالهلاك الأول وهلاك الأموال وانقطاع السبل الأول بسبب قلة المياه، والثاني بسبب كثرة المياه، فكأن الماشية لا تستطيع أن ترعى لكثرة المياه. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام ودعا الله عز وجل أن يمسكها، فما أشار إلى شيء من السحاب بيده الكريمة عليه الصلاة إلا انجاب عن المدينة، وكانت المدينة في مثل الجوبة يعني، وصارت في مثل الإكليل، وانزاح السحاب، فما أشار إلى شيء من السحاب إلا امتثل لأمره، فأجيب في الحال استسقاء وأجيب في الحال استصحاء صلوات الله وسلامه عليه. وضحك عليه الصلاة والسلام من ضعف الناس، جاءوا يدعون في المرة الأولى بهلاك الأموال وانقطاع السبل لقلة المياه، وجاء يسأله في المرة الثانية بأن هلكت الأموال وانقطعت السبل لكثرة المياه. قالوا عن عبد الله بن زيد المازني وهو ابن عاصم، بخلاف عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا هو اللي رأى الأذان عبد الله، وربما خلط بينه عبد الله بن زيد وعبد ربه هو الذي رأى الأذان، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم جد عاصم، وهذا جد عبد ربه المازني. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى، فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وصلى ركعتين، وفي لفظ قلب رداءه، وفي لفظ جعل إلى الناس ظهره يدعو الله، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي البخاري ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة وله، فقام فدعا الله قام، ثم توجه إلى القبلة وحول رداءه فأسقوا. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى عليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فثقلت عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. ولأبي داود والنسائي نحوه. وفي هذا أيضا أنه استسقى عليه الصلاة والسلام وحول رداءه وصلى، وكأنه يشعر بأن الاستسقاء بدأ به أولا، أن استسقى أولا وصلى، فهذا هو اللفظ في الصحيحين، مما يومي إلى أنه لا بأس من الاستسقاء والدعاء قبل. وعند أحمد أنه بدأ بالصلاة عليه الصلاة والسلام، وجاء في معنى أخبار أخرى، وهو كما سبق أنه لا بأس بهذا وهذا. وفيه أنه يشرع الدعاء، مشروعية الدعاء في الخطبة، ويشرع أن يكون الدعاء بعد الثناء على الله عز وجل وحمده وتكبيره وتهليله، فيدعو ويكون في آخر الخطبة، ثم بعد ذلك يشرع أن يحول الرداء، والرداء يكون عند تحويل الرداء يكون عند إرادة الاستسقاء، ولو حوله بعد الفراغ فلا بأس، ولو دعا في خطبته مثلا كما يفعل خطباء مثلا، دعا في استسقائه في دعاء عاما ثم دعا كل لنفسه ثم حول رداءه عند الدعاء الخاص فلا بأس، فالتحويل يكون عند إرادة الاستسقاء، عند إرادة الدعاء، عند إرادة، ويحول رداءه المشلح مثلا أو الشماغ أو الغترة، يحولها ويقلبها تفاؤلا بتحول الحال، وجاء في خبر المرسل تحول ليتحول القحط، تفاؤلا لأنه دعا الله وسأله فتفاءل بالفعل لأجل أن يتحول القحط، وهذا مستثنى من قصد التفاؤل، وإلا القصد إلى التفاؤل غير مشروع، التفاؤل بالشيء وأن الإنسان يتفاءل مثلا أو يعمل به، فهذا نوع من التشاؤم، لكن هذا مما استثني في القصد للتفاؤل في هذه الحال. وإلا لو أن إنسان مثلا تفاءل مثلا بفتح المصحف على شيء من آية من الآيات، يسمي بعض الناس الاستفتاح، بأن يستفتح ويفتح القرآن يخرج آية من يستفتح بها، أو مثلا يخرج مثلا فيسمع صوتا فيتفاءل به، لا بأس إذا كان لم يقصد إليه. فلو خرج إنسان مثلا مسافر فسمع من يقول يا راشد يا نجيح، أو سمع مثلا خرج يطلب حاجة فقال يا واجد، فلا بأس بذلك وأن يفرح به، لأنه ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام عند الترمذي أنه كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشد يا نجيح، لكن القصد إليه بالفعل هذا منهي عنه، نوع من الطيرة. أما أن يرد عليك، أن يرد عليك الأمر الحسن من سماع كلمة يرد إليك وأنت تطلب شيئا فلا بأس، تطلب شيئا وتسأل عنه فتسمع مثلا من يقول يا راشد أو يا نجيح أو وجدت، فهذا لا بأس، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل بهذه الأشياء وبعض الأسماء التي ترد إليه ولا يقصد بذلك عليه الصلاة والسلام. وعن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان إذا قحط استسقى بالعباس وعبد المطلب رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا فيسقون. رواه البخاري. وقال الدارقطني: لم يروه غير الأنصاري عن أبيه، وأبو عبد الله ابن المثنى ليس بالقوي، أو عبد الله بن المثنى، أقول يراجع، أنا ما أدري، عبد الله بن المثنى، عبد الله المثنى هذا معروف، عبد الله بن المثنى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. رواه البخاري. وفي هذا الخبر من حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة أنه استسقى بالعباس، يعني بدعائه، كما استسقى معاوية يزيد بن الأسود الجراشي. فلا بأس من الاستسقاء بأهل الصلاح والخير وأهل الفضل، معناه أن يسأل ويطلب الدعاء، ولهذا قال: قم يا عباس فادعوا الله. فهذا المراد بالاستسقاء به، واستسقى به بالعباس وإن كان عنده من هو أفضل منه، لكن لقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الخبر الثاني أنه يقول أنه عليه الصلاة يقول صيبا نافعا، إذا رأى صيبا، إذا نزل المطر قال صيبا نافعا. الصيب من الصوب هو النزول، يعني أن نزل سأل الله أن يكون صيبا نافعا وأن يكون أثره حسنا فلا يحصل منه شر ولا فساد. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وفي هذا لا بأس كما قال العلماء وكما قال البخاري يتمطر الإنسان، يعني أن يبدو للمطر وأن يتعرض للمطر أول ما ينزل، لأنه حديث عهد بربه، لأنه أول ما نزل، فيصيب بدنه أو يصيب ثوبه أو يكشف إنسان بعض بدنه، يكشف مثلا رأسه ويصيب المطر، وهذا من السنة كما فعل عليه الصلاة والسلام، لأنه حتى لا ينزل إلى الأرض يصيب الأرض التي أصيبت عليها الذنوب والآثام، وكذلك يصيب الأيدي الآثمة والخاطئة، فأراد أن يبادر إلى مس هذا الماء الطيب الذي لم يلامس الأرض التي عصي الله عليها ولم تلامس الأيدي التي عصت الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها رضي الله عنه حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهشا لا ماء فيه، وسبقه المشركون إلى القلات فنزلوا عليها، وأصاب العطش المسلم فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجم النفاق، فقال بعض المنافقين: لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قالوها عسى ربكم أن يسقيكم؟ ثم بسط يديه وقال: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا. القصيف يعني الذي يكون معه الرعد، دلوقا يعني الذي يصب مخلوقا ضحوكا، يعني فيه البرق، يعني زبرجا تمطرون منه رذاذا قطقطا سجلا، يعني الذي يكون رذاذ، والقطقط هو الذي يكون ينزل رشا ولا ينزل رشا، وبعاقا هو الذي يكون متواصلا أو يصب صبا. يا ذا الجلال والإكرام، فما رد يديه منه حتى أظلتنا السحاب التي وصف تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعم السيل الوادي وشرب الناس وارتووا. رواه أبو عوانة الإسفراني في صحيحه. والخبر هذا ضعيف، بل ضعيف جدا، لأن شيخ أبي عوانة شيخ ضعيف واتهم، فلهذا وهم ليس من عهد المصنف رحمه الله السكوت، وإلا كأنه خفي عليه حالها وأملاه من حفظه، أو كأن اعتمد على ذكر أبي عوانة في صحيحه وأنه صح هذا الخبر، وإلا فالخبر لا يصح، وفيه ثم فيها ألفاظ فيها نكارة وغرابة، ولم يعهد منه عليه الصلاة والسلام التكلف الأقوال والألفاظ، يعني هذه ألفاظ فيها غرابة وفيها شيء من الغرابة من المعروف في كلامه وفي قوله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه ربما استسقى في السفر عليه الصلاة والسلام، وقد استسقى مرات عدة، استسقى كما سبق يوم الجمعة، واستسقى عند أحجار الزيت، واستسقى مرة في المسجد، ومرة دعا الله عز وجل، واستسقى استسقاء كاملا صلاة وخطبة، فوقع الاستسقاء منها عدة مرات عليه الصلاة والسلام. كتاب الجنائز، باب في الموت. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم موت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وفي البخاري: أحد منكم، يعني لا يتمنين أحد منكم موت. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة معناه، وجاء عند مسلم: لا يتمنين أحدكم موتا ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وفي اللفظ الآخر عن أبي هريرة أيضا عن البخاري: إن كان محسنا فلعله يزداد، وإن كان مسيئا فلعله يستأثر. وفي اللفظ الآخر عند النسائي وابن حبان: لضر نزل به في الدنيا، دلالة على أن النهي عن تمني الموت إذا كان لضر نزل في الدنيا، أما إذا كان لضر نزل في الدين فلا بأس. فقد سأل كثير من الصالحين الموت، سأل عمر الخطاب رضي الله عنه الموت، قال: اللهم كبرت ضعفت قوتي وكبرت سني وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مفرط وأنا مضيع، كما رواه مالك بإسناد صحيح الموطأ. ويوسف عليه الصلاة والسلام دعا بالموت: قد توفني مسلم والحقني بالصالحين. والصحيح أن هذه الآية ليست في تمني الموت، الصحيح فيها أنه دعا الله إذا نزل به الأجل أن يتوفى على الإسلام، ليس دعاء بالموت، إنما دعاء أن تكون الوفاة على الإسلام، كما يدعو المسلم بأن يتوفاه الله على الإسلام وأن يختم له بخير على الإسلام والإيمان. لكن تمني الموت عند وجود سببه من ضرر في الدين لا بأس به. ولهذا ثبت في الخبر صحيح مسلم أنه قال: لا تقم الساعة حتى يمر الرجل بقبر رجل يقول: يا ليتني مكانه. ما به الدين، يعني ليس به الدين، إنما ضرر الدنيا، إما فقر أو مصيبة نازلة أو ما أشبه ذلك من فتن الدنيا النازلة. فيفهم منه أنه إذا كان لأجل الدين فلا بأس بذلك من تمنيه. والرواية الثانية والرواية الأخرى عند النسائي بن حبان تدل على هذا، قال: لضر نزل به في الدنيا. في حديث معاذ أيضا ذكر التوفي أنه قال: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فدل على إذا كان على هذه النية ولهذا القصد فلا بأس به. ثم تمني الموت هذا قبل نزول، أما إذا نزل الموت فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فلا يكون من تمني الموت. ولهذا قال عن النبي عليه: اللهم الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى لما نزل به الموت وظهرت، أما قبل ذلك فلا، على التفصيل السابق. أما عند نزوله، ولهذا قال عائشة: كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك عائشة، إن العبد يعني إذا كان عند الأجل بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله، ولفظ: فليس شيء أحب إليه مما أمامه. وأن الكافر إذا نزل الموت بشر بعذاب صحته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فلهذا يكره لقاء الله. ومن كره لقاء الله في هذه الحال دلال على سوء الخاتمة، كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن أو بالله الظن. رواه مسلم. وهذا فيه وجوب تحسين الظن بالله في جميع الأحوال خاصة، والمصنف رحمه الله ذكره في كتاب الجنائز بأنه يتأكد تحسين الظن عند الموت، لأن حسن ظن العبد بالله عز وجل من حسن العبادة، كما ثبت في الخبر عند الترمذي: حسن الظن من حسن العبادة، ومن ساءت ظنونه ساءت أعماله. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين عن الصراط المستقيم تجد ظنونهم سيئة لأنها ساءت أعمالهم، أما أهل الإيمان والخير يحسن ظنه بربه. لكن العبد يكون بين جناحي الرجاء والخوف، أما عند الموت فكما جاء في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى رجل فقال: كيف تجد نفسك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. يرجو الله؟ قال: ما اجتمع في عبد لهذا الموت أو لعبد في الموت إلا أعطاه الله ما سأل أو ما تمنى وأمنه ما يخاف. فهذا هو المشروع، أن يحسن العبد ظنه بالله عز وجل، ومن يكون حوله يتلون عليه ما جاء من الأخبار من تحسين الظن بالله عز وجل. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. وهذا رواه النسائي وهو من رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة، وقد تابعه كهمس بن الحسن عند النسائي. وفي أن المؤمن يموت بعرق الجبين اختلف فيه، قيل يموت بعرق الجبين أنه يكدح ويكد ويعمل ويجتهد في الطاعات حتى يأتيه الموت، وقيل إن المراد أن يموت بعرق الجبين أنه يشدد عليه في حال الموت حتى يكون تكفيرا له. وقد يجتمع المعنيان في هذا، وأنه يكون أحسن أحواله في هذه الحال، وربما حصل للشدة لكن مع محبة لقاء الله، فحصول الشدة الظاهرة لا تنافي أنه يحب لقاء الله وأنه يخفف عليه الموت، فتكون الشدة الظاهرة في البدن لكن في نفسه وفي باطنه يحب لقاء الله وييسر ويسهل عليه الموت. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا. رواه مسلم. وفيه مشروعية تلقين الموتى، بل ظاهره الوجوب وهو الأظهر، وهو ظاهر الأمر الوجوب، ولم يأتي دليل يصرفه عن الوجوب. يجب تلقين الميت لمن حضر، من حضر الميت وجب أن يوقنه لا إله إلا، لكن على وجه لا يفجره ولا يزعجه حتى يكون فيه ملل المحتضر فيتكلم بكلام ليس بحسن. فالميت لقن إذا كان مسلما لقن لا إله إلا، وإن كان كافرا شرع أن يعرض عليه الإسلام. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله في صحيح قال باب عرض الإسلام على الكافر، وقال على الصبي الكافر، فيشرع عرض الإسلام. وذكر قصة النبي عليه السلام حينما جار ذلك الصبي اليهودي وعنده وكان ابنه مريضا، فقال عليه الصلاة والسلام أسلم، دعاه إلى الإسلام، فنظر الصبي إلى أبيه كالمستشير فقال، فألهم الله أباه أن يقول أطع أبا القاسم، فقال ذاك الغن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فيشرع عرض الإسلام عليه عند على الكافر ولو كان في مثل هذه الحالة قبل أن تتغرغر الروح، وكذلك يعرض يلقن موت المسلمين هذه الكلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واغفر في واخلفه في عقبه الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونول له في لفظ، واخلفه في تركته، رواه مسلم. وفي هذا إن قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فشرع إذا حضر إذا من حضر عند الميت أن يسعى في مصالحه، ومن أعظم ما يكون هو أن يغمض بصر، ولهذا أغمض بصره عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما قبح منظره وتليون مفاصله، ولا يقال عنده إلا خير. قال فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، هذا يبين أنه من مواطن التي يكون فيها تأمين الملائكة، والمواطن يتحرى فيها الدعاء خاصة للمحتضر في هذه الحال. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. وهذا سجي عليه الصلاة والسلام ببرد حبرة، يقال برد حبرة ويقال برد حبرة، بالإضافة يصلح بالإضافة ويصلح بقطعها. والبرد الحبرة هو البرد الذي فيه خطوط، وقد كان علي وكانت أحب اللباس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا سجي بها، هذا قبل غسله عليه الصلاة والسلام. وهكذا الميت يشرع أول ما يتوفى قبل أثناء العمل في شأنه أن يغطى برداء أو كساء على وجه لا يحمى فيه الجسد ولا يتأثر فيه الجسد حتى لا يظهر ويستر، ثم بعد ذلك يسعى في شأنه. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. مثلا لا بأس بتقبيل الميت، وعند النسائي بسند صحيح أنه قبله بين عينيه، وجاء في الحديث الآخر عن عائشة بنت عاصم بن عبيد الله أنه عليه الصلاة والسلام قبل عثمان بن مضعون. هذا أنه لا بأس إذا أراد الميت أو إذا أراد أن يقبل الميت، ويكون كما جاء في خبر التقبيل قال قبله بين عينيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي، ومن طريق عمر بن عبد الرحمن بن أبي سلمة. وهذا الخبر فيها النفس المؤمن معلقة بقضاء دينه، والذي يظهر أنها معلقة إذا كان ترك وفاء، إذا كان ترك وفاء فنفسه معلقة فيجب قضاء الدين من التركة، وإن كان لم يترك وفاء وكان من نيته القضاء ثم مات فإنه لا تبعة عليه. وجاءت الأخبار ثبتت أنه من كما حديث هريرة في صحيح البخاري من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وفي اللفظ عند أحمد إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. وعن ميمونة أنها كانت تستدين وتقول أريد أن أستمد عون الله عز وجل، فمن مات وكان من نيته محبة القضاء فالله يتولى عنه ويقضي عنه دينه ولا يتعلق نفسه بشيء من دينه. باب غسل الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ ولا تمسوه طيبا فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا، متفق عليه واللفظ للبخاري. وبهذا من الفوائد أن إحرام أن من مات وهو محرم أن إحرامه لا يبطل، وأنه يبقى إحرامه، وأنه لا يجوز أن يفعل به ما يفعل بالحلال، خلافا لمن قال إن من مات وهو محرم بطل إحرامه. ولهذا قال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه طيبا، ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا. فأمر بأن يكفن في ثوبه، وفيه أن من مات إحراما يكفن في ثوبيه، إذا كفن يكفن في ثوبيه، وفيه أنه لا يغطى رأسه، وعند مسلم ولا وجهه، دل على أنه يبقى محرما، ولأن ثبت في الخبر عند مسلم: من مات على شيء بوث عليه، فهو مات محرما يبعث محرما. وهكذا الشهداء يتركون على حالهم ويكفنون في ثيابهم، لأن من مات على شيء مات عليه، وهذا في الظاهر لنا، وإلا قد يكون مثلا ممن يكون في الظاهر شهيدا في الباطن ليس بشهيد عند الله، لكن يعامل بالظاهر بظاهر حاله. وهكذا المحرم من مات محرما لكن ظاهر حاله الخير فيحكم له بهذا الظاهر ويبقى على إحرامه. وفيه أنه أيضا يجنب الطيب لأن المحرم لا يتطيب. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله عليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، ورواته ثقات، ومنهم إسحاق وهو الإمام الصدوق، لكن إسحاق صرح عند أبي داود بالسماع فيكون إسناده حسن. وفيه من الفوائد أنه عليه الصلاة والسلام بقي في ثوبه، وأنه لم يجرد بل غسلوه. لما أشكلوا هل يجرد كما يجردون موتاهم، ناداهم مناد من خلف البيت لا يعلمون ما هو، فعلى علم أنه منادي حق، فأبقوا عليه ثيابه عليه الصلاة والسلام، وجعلوا يصبون عليه الماء ويدركونه من فوق الثياب. ثم بعد ذلك كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة وفيه أنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك صلوا عليه أرسالا، لم يتقدم الناس عليه تعظيما، ما أحد تقدم وصلى عليه إمام، إنما كانوا يأتون أرسال فيصلي جماعة ثم يخرجون ثم يصلي جماعة حتى صلى عليه جميع من كان موجودا في المدينة عليه الصلاة والسلام. وفيه قالت: لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. قال: لا بأس للمرأة أن تغسل زوجها، وأن وفاته لا يقطع الصلة، وأنه لا بأس أن تغسله. وكذلك على الصحيح لا بأس أن يغسل الرجل زوجته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وحنطتك وصليت عليك. يقول عليه الصلاة والسلام. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، قيل إنها زينب، وقيل زينب زوج أبي العاص بن ربيعة، وقيل أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنه، فقال: اغسلنها ثلاثا، يعني ثلاث مرات أو خمسا أو أكثر من ذلك، في اللفظ الآخر أو سبعا أو أكثر من ذلك عند البخاري، أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ذلك بالكسر خطاب للأنثى، ويجوز الفتح على الخطاب العام. بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. ثم لما فرغنا آذناه، يعني أعلمناه، فألقى إلينا حقوه، يعني الإزار، فقال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعار. الشعار هو الذي يلي الجسد، والدثار هو ما فوقه. وفي لفظ: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، متفق عليه. وعند المخالف: ظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها، وعنده ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام وكلهن في ذلك، وأنهن يرين، وأن الغاسل والغاسلة يرى المصلحة للميت، يرى ما يصلح الميت في الغسل، يغسل ثلاثة أو أكثر بما يرى المصلحة. ولهذا وكذلك في ظفر الشعر قد فظفرنا شعرها ثلاثة قرون، وفي اللفظ الآخر عند ابن حبان أنه عليه أمرهن بذلك، وفي قال: فإذا فرغتن فآذنني، يعني أمرهن إذا فرغن من غسلها أن يعلمنه عليه السلام. ولم يعطي أم عطية ومن معها الإزار، فقال: أشعرنها إياه، بل أبقاه على جسده الشريف عليه الصلاة والسلام حتى ينزعه مباشر ويكون من جسده إلى جسدها رضي الله عنه، حتى لا يمسه شيء. ثم أشعرنا إياه، يعني جعلناه شعارا لها واعتزرت به رضي الله عنها. وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة عليه السلام وصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلاها، رواه الدارقطني. وهذا الخبر طريق عبد الله بن نافع المدني، ولكن المعنى هذا أيضا ثابت منه قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما ضر من حديث عائشة، حديث جيد، أنه قال ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك، ففيك ما سوى. لا بأس أن يغسل الرجل زوجته، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على باب في الكفن. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أيهما أولى لطالب العلم بالحفظ، المحرر أم البلوغ أم المنتقى؟ جزاكم الله خيرا.
أكثر يعني أهل العلم خاصة في الأزمان المتأخرة لهم عناية بالبلوغ والمرام أكثر، وبلوغ وكلاهما من الكتب العظيمة، لكن بلوغ المرام قد يكون أيسر من جهة أنه أقصر. وابن عبد الهادي رحمه الله على طريقة المتقدمين في سرده للأخبار، لأنه رحمه الله يسرد الخبر بكامله، أحيانا يسرد الخبر بكامله ولا يسوق موضع الشاهد. أما الحافظ حجر رحمه الله فيسرد في غالبا يأتي بموضع الشاهد من الحديث فيكون أيسر الحفظ. وقد مر معنا حديث عمرو بن سلمة الجرمي في أنه أما قوم بستة وبسبع سنين، الحافظ رحمه الله وغيره يسوقون هذا اللفظ أنه قال أممت القوم وأنا ابن ست وبسبع أو ابن سبع سنين. ابن عبد الهادي رحمه الله ساق الخبر كامل في نحو نصف صفحة، ساق القصة وأنهم كانوا بموضع بماء وأنهم كانوا يمرون عليهم الركبان وأنه كان يتلقى القرآن وكان يحفظ وكان يبقى في قلبه ويغرأ أو يقر في قلبه. ثم ذكر قصة ذهاب والد إلى النبي عليه السلام، وهكذا في مواضع كثيرة ساق الأخبار مطولة كما مر معنا، فهو مختصر من هذه الجهة، فلهذا قد يكون أيسر تناول من كتاب المحرر. ومن تيسر له الجمع بينهما أو كتاب المحرر فقد تكون الفائدة أقوى، من جهة أن المحرر فيما يظهر أنه محرر على اسمه، ويظهر والله أعلم، وأنا ما عندي يعني دراسة للمحرر تام، لكن يظهر لي والله بحسب دراسة بعض الأخبار فيه وما مضى منه أنه أتقن من البلوغ بكثير في عزو للأخبار وعنايته بالألفاظ وقلة الوهم. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله فله أوهام في كتابه، له أوهام كثيرة في البلوغ معروفة، بخلاف المحرر فإنه قد يكون أو أشياء يسيرة أو تكون معدودة في كتابه رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث فيما معناه من قرأ سورة الواقعة في يوم لم تصبه فاقة؟
الخبر المعروف أنه ضعيف، وفيه أن عبد الله بن مسعود وغيرها لما مات وكان خلف بنات فقيل له: ما خلفت لهن؟ وقال فقال: أمرتهن بسورة الواقعة، وأن الرسول عليه السلام قال: من حفظها أو من قرأها لم تصبه فاقة. من هذا الخبر، واللي يعرف أن الخبر في سند ضعف أو أنه من جميع طرقه ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يعلم المصلون بانجلاء الكسوف، وهل تكون الخطبة بعد الكسوف قائما أو جالسا؟
لا يشترط أن يعلموا بانجلاء الكسوف، السنة هو إطالة الصلاة كما سبق، فإذا صلوا صلاة الكسوف ولم تنجل الشمس فالسنة الاستغفار والصدقة والتحميد وذكر الله عز وجل في المسجد أو خارج المسجد، والخطبة تكون بعد الكسوف. أما كونه قائم وواقف هذا الأمر في هذا يسير بحسب المصلحة، فلو كان مثلا في مسجد والناس كثير كثيرون وأراد أن يسمعوه فالأفضل وكان عنده منبر فالأفضل يصعد على المنبر ويخطب الناس حتى يسمعوه ويروه، وإن كان الجمع اللي عنده قليل وهم قريبون منه فيرى الأصلح يخطب جالسا أو قاعدة، فالمقصود هو إبلاغ الناس، فإن شاء خطب على منبر وإن شاء خطب جالس وإن شاء خطب قائم، المقصود هو الموعظة والذكرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول علماء الفلك أن كسوف الشمس يحدث عندما تقع القمر بين الأرض والشمس ويحجب القمر جزءا من الشمس فيقع الكسوف، ويحددون من ذلك يوم كسوف الشمس والساعة، وفعلا يقع ذلك، فهل هذا القول صحيحا أم لا؟
الله أعلم، هذا كلامهم، هم يقولون أنه يقع بينه وبين الأرض فينحجر، وإلا فالشمس لم تنكسف عندهم، عندهم الشمس من مكسوفة إنما انحجب ضوءها. وظاهر الأخبار أن الشمس تنكسف، ظاهر الشمس أن الأخبار تنكسف وأن ضوءها يذهب. وهم كما ذكر السائل أنهم يقولون تقع بين الشمس، أن الشمس تكون بين الأرض، أن القمر يكون بين، يحجب الرؤية إلى أهل الأرض، وإلا فنورها موجود وضوءها موجود. فالله أعلم، الله أعلم. لكن قد يقال إن مسمى الكسوف ينطلق أن نفس ذهاب الضوء عن أهل الأرض يسمى كسوف، وإن كانت في نفس الأمر غير منكسفة هي، يعني أن ضوءها موجود. وقد يقال إن مما يدل على خلاف قولهم، على خلاف قول أهل الهيئة، ما ثبت في الخبر عند النسائي أنه عليه الصلاة قال: إن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له. هذا ظاهر أن نفس الانكساف يكون في الضوء، وذهاب الضوء حقيقة، وأن الضوء يذهب حقيقة، وأنه ليس مجرد حيلولة بين ضوء بين أهل الأرض والشمس. وبالجملة فما عند الله حق، وما جاء به نبي حق، وما جاء به الناس محتمل الحق والباطل، فينظر فإن وافق النصوص وما دلت عليه النصوص قبل، وإلا يكون يتوقف فيه حتى يظهر صوابه وبيانه. نعم، مع أن ما جاء في النصوص قد يقال أن مسألة الكسوف كما سبق تطلق على نفس انقطاع الضوء عن أهل الأرض، ونفس وكذلك نفس ذهاب الضوء من نفس الجرم وهي الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تقولون في قول مريم في الآية: يا ليتني مت قبل هذا، هل هذا تمني الموت؟
هذا عند حدوث البلاء والاتهامها، وهذا لا شك نوع من الفتنة، فهذا من أدلة التي استدلوا بها على جواز تمني الموت، مع أن هذه الآية وما جاء في معناها من شرع من قبلنا. وحتى ولو قيل أنها يعني مخالفة، فالأصل كما قال العلماء أن هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ليس شرعا لنا؟ فإذا جاءت النصوص بالنهي عن تمني الموت وجاء في شرعنا ما يدل على شرع من قبلنا على خلاف، فالأصل أن نأخذ بشرعنا، ولا يؤخذ بشرع من قبلنا إلا إذا جاء موافقا لشرعنا، مع أن ما جاء عنها فهو موافق، لأنه من جهة الفتنة، وهذه الفتنة تتعلق باتهامها، وهذه نوع من الفتنة في الدين، فلهذا موافق لما جاء عن السلف وما جاء في الأخبار في تمني الموت عند وجود هذه الحالة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال تكرر كثيرا، يقول: هل تلحين الشعر على غير المعهود عند العرب من فعلهم عند إنشاده؟ أقول: هل ذلك مباح أم أنه ممنوع كما هو الحال في الأناشيد الإسلامية؟ وما هو المعهود عند العرب من ذلك؟
المعهود عندهم هو تحسين الصوت، تحسين الصوت على وجه لا تمطيط فيه. أما المبالغة في التمطيط والتغني حتى يتشبه، يعني يكون فيه تمطيط وتغني بالكلمات، فهذا مما يتوقف فيه وفي جوازه. أما إذا كان لا تحسين للصوت وتجميل للصوت بإخراجه بأن يكون الصوت حسن فهو مطلوب حتى في قراءة القرآن، وهكذا كان العرب ينشدون ويلقون، فالغنى على هذا الوجه لا بأس به، وهو الإنشاد وإنشاد هذه الأبيات من الشعر بالقول الحسن والكلام الحسن، لأن تحسين الصوت فيه مما يرغبه وتشجع النفوس فيه، وكذا ومن ضمن ما ينشد من أناشيد الإسلامية التي تشجع على الجهاد والعلم النافع والأخلاق الحسنة وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة هذا الحديث: تسموا بأسماء الأنبياء، وإن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام، وأبغضها حرب ومرة؟
الحديث رواه أبو داود في سند ضعف من طريق أبي وهب الجشمي رضي الله عنه، وفي سند هلين، لكن نفس الخبر ثبتت ألفاظه في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، هذا في صحيح مسلم. وثبت في الصحيح أنه سمى عبد الله، سمى ولد أبي طلحة عبد الله، وثبت أنه سمى ابن جابر عبد الرحمن، قال سمي من حديث جابر أنه سماه، قال سمي ابنك عبد الرحمن، فثبت بسنة الفعلية التسمية بعبد الله وعبد الرحمن، وثبت بسنة القولية الحث على التسمية بهذين الاسمين عبد الله وعبد الرحمن. أما ذاك الخبر فهو قد فهو فيه دين. والشيخ الإسلام رحمه الله تكلم عن هذا الخبر وظهر كلام أنها قواه، وقال إن أصدقها أن أصدقها حارث وهمام وهو من الحرث وهو الهمة، وذكر أشياء تؤيد، لكن عبرة على الثبوت من جهة السند. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث اقرأوا على موتاكم ياسين؟
هذا الخبر لا يصح، روى الترمذي من طريق أبي عثمان، قال الترمذي: وليس بالنهدي، عن أبي هريرة، وفي اللفظ الآخر عن أبي عثمان عن أبيه، والخبر ضعيف لجهالة أبي عثمان والاضطراب في روايته، وهو لا يصح قوله اقرأوا على موتاكم ياسين. والمراد الموتى لو صح هذا المراد الموتى المحتضر، فالقراءة تكون على المحتضر، مثل قوله عليه: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المراد بالموتى يعني من حضره الموت، وإلا فالميت بالفعل لا يمكن تلقين، إنما التلقين لمن حضره الموت. فهكذا أيضا هذه السورة، هذه قراءة ياسين، والخبر لا يثبت فيها. والصحيح لا بأس من قراءة القرآن عند المحتضر، ليس بخصوص هذه السورة، إن قرأ هذه السورة أو غيرها فلا بأس. فالقراءة عند القراءة على ثلاث أحوال: أولا القراءة عند المحتضر، هذا لا بأس به وقد نقل عن السلف وجاء أيضا، لأنه ربما سحل الروح وربما كان سببا في تحسين العبد ظنه بربه، وأيضا سهولة خروج الروح كما ذكر العلماء. الحال الثاني القراءة عند الدفن، حال القراءة حال الدفن، حال الدفن. حال الثالث القراءة بعد الدفن، قراءة بعد الدفن بدعة ولا تجوز. القراءة عند الاحتضار وقبل الموت لا بأس بها وهي سنة عند يمنعني. أما القراءة عند الدفن هذا موضع خلاف، وهي مما يمسامح فيها ولا يبدع فيها، ولم يثبت بها أثر، لكن لو فعلها إنسان لا ينكر عليه، وثبت أنه عليه السلام وعظ أصحابه وهو عند القبر، وهو عند القبر ولما يلحد، وجاء عن بعض السلف يروى عن بعض الصحابة ذكر القراءة عند الدفن قبل الفراغ منه، فبخلاف القراءة بعد الفراغ فهو من البدع، والقراءة عند الدفن فهو أمر محتمل ولا يبدع صاحبه. أما القراءة عند الاحتضار فهو من الأمور التي تشرع عند جمع من أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم. كيف؟ لا هي ياسين أو غيرها من القرآن مما تيسر. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث من قرأ آية الكرسي دور كل صلاة لم يبق بينه وبين الجنة إلا أن يموت؟
حديث صحيح على شرط البخاري كما ذكر العلماء، وقد رواه النسائي في عمل يوم الليلة، أن من قرأ آية الكرسي لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت، يعني أنه لو مات فطريقه إلى الجنة. نعم. بعد كل صلاة من الصلوات فقراءتها سنة، وبعض العلم لما علمها قال إنه لازمها ولم يتركها لما علم هذا الفضل في هذه الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أليس قول ابن عباس رضي الله عنهما فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة يدل على أن صلاة الخسوف أو يدل على أن صلاة الخسوف سرية لا يجهر فيها لأنه قال نحوا من سورة البقرة ولم يجزم بما قرأ؟
لكن ثبت في الصحيحين حديث عائشة أنه جهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام، والمقدم والمنطوق هنا مقدم، فثبت في الخبر أنه جهر عليه الصلاة والسلام. ثم حديث ابن عباس ليس نصا في أنها سرية، إنما قال نحو من سورة البقرة، قد يكون قوله نحو من سورة البقرة أنه جهر عليه الصلاة والسلام لكنه نسي ما قرأ، نسي قدر القراءة التي قرأها لا وهو قدرها بنحو من سورة البقرة. وقد يكون أنه جهر عليه الصلاة والسلام وابن عباس كان بعيدا في آخر الصفوف فلم يسمع قراءة عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما كان تقدم، يعني تقدم المصلون وكان إذ ذاك صغيرا، فقد يكون في آخر الصفوف ولم يسمع. وثبت الخبر كما سبق أنه جهر، فلهذا تشرع القراءة في صلاة الخسوف، وهكذا في صلاة الخسوف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل له أصحاب في مقر عمله وهو يبيع عليهم بعض الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، لكنه لا يشتري لهم هذه الأجهزة حتى يطلبونها، ثم يأخذ نسبة من المال زيادة على الثمن الأصلي مقابلا للتقسيط. رجل له أصحاب في مقر عمله وهو يبيع عليهم بعض الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، لكنه لا يشتري لهم هذه الأجهزة حتى يطلبونها، ثم يأخذ نسبة من المال زيادة على الثمن الأصلي مقابلا للتقسيط للمدة الزمنية، فهل هذا من قبيل الربا؟ وهل هو من قبيل بيع ما لا يملك رغم أن المشتري لا يلزم بالشراء إن لم يرغب ولو شريت السلعة وجزاكم الله خيرا؟
هذا فيه تفصيل. إن كان هو متصدر للبيع لبيع هذه الأجهزة وهي موجودة عنده فلا بأس، أو كان هو عنده مثلا محل أجهزة وقد تكون بعض الأجهزة غير موجودة، فإذا طلب منه جهاز أمنه متصدر للبيع، ثم إذا طلب منه باعه عليه، فهذا أيضا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون بيعه له واتفاقه له بعد شرائه. فإذا كان طلب من هذا الجهاز فإن كان الاتفاق تم عليه قبل وجود قبل شرائه وقبل دخوله في حوزة ملكه فهذا لا يجوز، لأنه في الحقيقة باع ما لا يملك، والرسول عليه قال لا تبع ما ليس عندك، وهذه علة، وهي علة ممنوعة بإجماع للعلم أن يبيع ما لا يملك، ولأنه أيضا ربح فيما لم يضمن، لأنه لما باع شيئا لا يملكه فهو في الحقيقة ليس من ضمانه، لأن الذي ليس في ملكه ليس من ضمانه، من ضمان غيره، فكيف يربح في شيء لا يضمنه؟ وربح ما لا يضمن حرام. وأيضا أمر ثالث، علة ثالثة، وهو شبهة الربا فيه. فإذا تم العقد على هذه الصفة، قال بيعك بعتك السلعة الفلانية الجهاز الفلاني بهذه القيمة، وتم العقد ثم بعد ذلك ذهب وشراه ثم أعطيه، فهذا لا يجوز. أما إذا كان أنه يحصل مجرد وعد بينه وبينه، يقول أنا أريد الجهاز الفلاني أمنهني، فذهب وأمن الجهاز له مثلا، ذهب وأمن له الجهاز وهو ليس موجودا عنده، ثم لما اشترى هذا الجهاز قال له هذا الجهاز موجود، هذا المسجل، هذه السيارة كما ذكر السائل، ثم قال له أنت بالخيار، إن شئت أن تشتري هذا الجهاز وإن شئت أن لا تشتري، يعني لا يلزمه به فلا بأس. وإن كان حصل بينه وبينه مواعدة قبل ولم يحصل بينه عقد، فالوعد لا بأس به، لكن العقد هو المحرم ولا يجوز. فبعد ذلك قال أنت بالخيار، فهو لا بأس به، لأنه ملكه ملكا صحيحا، فإن شاء باع عليه وإن شاء باع على غيره، فهذا على هذه الصفة لا بأس به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب في الكفن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وهذا الخبر في الصحيحين فيه بيان الكفن الذي كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء متفقون على أنه يجب تكفين الميت، والقدر المشروع بقدر ثلاثة أثواب في حق الرجل وخمسة أثواب في حق المرأة كما هو قول الجمهور. والسنة أن يكون الثوب أبيض، لأنه هو الذي كفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة والأفضل أن لا يكون فيها قميص، القميص هي الثياب، الثوب يطلق على السراويل وعلى الفنايل وعلى القمص، وهي الثياب التي تلبس، هذه كلها تسمى ثوبا. فلهذا السنة أن يكفن في لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه عليه الصلاة والسلام سجي بجرد حبرة، ثم بعد ذلك كفن في هذه الأثواب عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أو كفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه، متفق عليه. وفي هذا أيضا أن حسن خلق عليه الصلاة والسلام، لأنه أجاب عبد الله بن أبي إلى ما طلب، لأن عبد الله بن أبي كان رجلا صالحا وصحابيا مشهورا وله مناقب ومآثر رضي الله عنه، فلهذا خشي من معرة أثر أفعاله السيئة التي هلك عليها هذا المنافق الكبير، هذا المنافق، فأمراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه وأن يكفن في ثيابه لعله أن يكون فيه شيء من ستر بعض أموره بعد وفاته وذهاب بعض المعرة على أولاده بعد ذلك، فأعطاه عليه الصلاة والسلام ما أجاب وكفنه في ثوبيه أو في ثيابه. ويروى أنه أراد عليه الصلاة والسلام بذلك أن يرد معروفه الذي فعله مع العباس وسبق، لأنه جاء أن العباس لما أسر يوم بدر كان رجلا طويلا، ووجد بحثوا عن ثوب يقيس عليه فلم يجدوا إلا ثوب عبد الله بن أبي، فأراد عليه الصلاة والسلام أن ينعم عليه بذلك حتى يكافئه بفعله الذي فعله مع عمه عليه الصلاة والسلام، فأعطاه قميصه. وفي اللفظ الآخر ابن حجاب أنه أخرجه من قبره، وفي لفظ أنه بعدما دفن، والأظهر أن المراد أخرجه من قبره بعدما ألحد أو بعدما وضع في القبر لما سأل ابنه ذلك، ثم بعد ذلك نفث عليه من ريق أيضا كما في الرواية، وأعطاه القميص وصلى عليه. كل ذلك إجابة وتطيبا لخاطر ابنه عبد الله بن عبد الله. والشاهد من هذا هو مشروعية الكفن، وأن من كان منافقا تجرى عليه أحكام الإسلام في الكفن وفي الصلاة، وأمره فيما بينه وبين الله على حاله، لكن المقصود أنه تجرى أحكامه في الظاهر على الإسلام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وحديث جيد الإسناد، وله شاهد من حديث سمرة عند أحمد والنسائي بهذا الخبر، أنه عليه الصلاة والسلام قال: كفنوا فيها موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطهر وأطيب. وفي هذا مشروعية لبس البياض للأحياء، وفيه أنه يعني أنه يلبسه الأحياء وأنه يكفن فيه الأموات. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، ولأن البياض كما جاء في الخبر الثاني أطهر وأطيب، من جهة أنه ليس كالثياب الأخرى الملونة التي لا يظهر فيها الوسخ، والثوب الأبيض في الغالب أنه يظهر فيه الوسخ ويتبين فيبادر إلى غسله غالبا، فلهذا تجد الثياب البيضاء في الغالب أنه تغسل ويكثر من غسلها وتنظيفها، لأن الوسخ يظهر فيها ويبين، فمن هذه الجهة كانت أطهر وأطيب بخلاف الثياب الملونة والثياب التي تكون ألوانها قاتمة فإنها لا تتأثر بالوسخ، وقد يكون فيها النجاسة ولا ترى، وقد تكون فيه الوسخ ولا يرى. أما الثياب البيضاء فإنه لو كان فيها وسخ أو نجاسة فإنها تظهر وتبين فيبادر إلى إزالتها، فلهذا أمر به عليه الصلاة والسلام، وأمر أيضا أن يكفن فيها الأموال. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. وله شاهد أيضا عند الترمذي من حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فيه مشروعية إحسان الكفن مع عدم المغالاة كما في حديث علي عند أبي داود: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. ففي هذا الخبر مع الخبر السابق أنه ينبغي إحسان الكفن من جهة الذات ومن جهة الصفات، فيكون الكفن حسنا في ذاته، ويكون الكفن حسنا في صفته بأن يكون أبيض، وأن يكون في ذاته أيضا بأن لا يكون الكفن مخرقا أو مشققا أو فيه عيب، فالسنة أن يكون حسنا في ذاته وأن يكون حسنا في صفاته. ولهذا أمر بإحسان الكفن، وأمر بأن يكون الكفن من البياض، وهذا على الاستحباب والسنة. ثبت أن بعض الصحابة كفن في نمرة وهي ما يكون فيها خطوط، فدل على عدم وجوب الكفن في الأبيض وإن كان هو الأولى والأكمل. وجاء في حديث جابر أيضا في صحيح مسلم أن رجلا كفن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بكفن غير طائل، فنهى أن يدفن ميت ليلا لأنه ربما لم يحسن كفنه ولم يجتهد فيه فربما دفن ليلا. ففي هذا الخبر له قصة من هذه الجهة أنه نهى عن الدفن ليلا لما رآهم لم يحسنوا الكفن فأمر بإحسان الكفن والاجتهاد في تحسينه. هذه هي العلة كما جاء في الخبر، ولهذا قال إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. باب في الصلاة على الميت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. وفي هذا الخبر حجاب عبد الله في دفن الشهداء في كيفية دفنهم أو في الصلاة وفي الصلاة عليهم وهل صلى عليهم ولا صلى عليهم، وله شواهد من حديث أنس ومن حديث ابن عباس ومن حديث هشام بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام خبر آخر أمر أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وفي حديث هشام بن عامر عند أهل السنن احفروا وأوسعوا وأعمقوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فيه فوائد في هذا الخبر وما جاء معنا فوائد، أنه لا بأس من أن يدفن رجل أو رجلان في قبر واحد أو امرأتان أيضا لأنهما في الحكم واحد، وكذلك عند الاضطرار إلى ذلك، وكذلك إذا اضطر أن يدفن رجل وامرأة لكن بشرط أن يكون بينهما حاجز من تراب. فعند الحاجة إلى ذلك وكثرة القتلى أو كثرة الوفيات ويشق حفر القبور فلا بأس من الدفن بأن يدفن الرجل رجلان وثلاثة في قبر واحد بحسب الحاجة، كلما اشتدت الحاجة كلما كثر الذين يجمعون، فقد يجمع ثلاثة وقد يجمع أربعة وقد يكون الجمع بين اثنين. وأيضا فيه